أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام في بيئة وهودي القسم الأول، وهو ما لو باع الفهودي عن المالك لا عن نفسه، وما لو باع من دون سبق منع. هذا هو البحث. مصنف قال يستدل على صحة هذه المعاملة بوجوه. الوجه الأول تقدم الكلام فيه، وهو أفادة العموم مثل أحل الله البيع وتجارة عن تراضي، الذي عبر عنه عقد صدر من أهله وقع في محله. الوجه الثاني رواية عروة البارقي المرحوم، ذكر أن رواية عروة البارقي فيها احتمالات أربع، والظاهر من الاحتمالات هو الاحتمال الثالث، وبالتالي انتهى إلى أن رواية عروة أجنبية عن بحث بيع الفضولي. ليش أجنبية عن بحث بيع الفضولي؟ لأنه مع رضا المالك المقرون بصدور العقد من العاقل، مع رضاه لا يعد مثل هذا بيع فضولية. هذا ما تقدم منه سابقا. اليوم أيضا في تتمة رواية عروة، احنا قمتنا رواية عروة، رواية عروة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى عروة، دفع دينار، قال اشتري لي شاة، هو راح اشترى بالدينار شاتين، ثم في طريق رجوعه إلى النبي الأكرم عرض عليه مشتري شراء إحدى الشاتين فاشتراها بدينار، رجع إلى النبي بشاة والدينار. الشيخ الآن يقول أساسا رواية عروة واردة في بحر بيع المعاطاة. بيع المعاطاة شنو؟ راح يريد يقول الشيخ أن رواية عروة ليست في باب الفضولية، واحد، وثانيا انها واردة في باب المعاطاة، اثنين. يعني راح يطلع من رواية عروة كم مدعى؟ اولا ليست واردة في باب الفضولية، وثانيا انها واردة في باب المعاطاة. اما ليش مو في باب الفضولية؟ قلنا كل عقد صدر من العاقد كان مقرونا في أثناء صدور العقد رضا المالك، رضا يعني شنو؟ رضا القلب بلا مبرز، فإن ذلك ليس من البيع الفضولي. وها هنا فما صدر من عروة من فعلين كان مقرونا برضا المالك وهو النبي الأكرم، وإن لم يبرزه النبي الأكرم ولكنه كان رضا حاصل فهو ليس من الفضولي. أما شلون المعاطاة؟ المعاطاة هو شنو معنى المعاطاة؟ المعاطاة هو قبض وإقباض، إلا أن هذا القبض والإقباض من دون أن يكون هناك لفظ صادر من البائع والمشتري. يقول المصنف ها هنا المهم في باب المعاطاة إيصال كل من العوضين إلى الآخر. تمام النقطة هو شنو؟ الإيصال. وإن لم يكن هناك مبرز للإيصال يكفي في بعض المعاطاة هو شنو؟ الإيصال، ولا يشترط أن يكون هناك مبرز. أنت اكتب هذا أحد تفسيري المعاطاة، وإلا التفسير الثاني للمعاطاة وإيصال بمبرز عملي. الآن الشيخ يبني على يا تفسير للمعاطاة. المعاطاة أيها الأخوة لها تفسيران. التفسير الأول إيصال العوضين أو أحد العوضين إلى الآخر بمبرز عملي. ومرة نقول المهم في بعض المعاطاة إيصال أحد العوضين وإن لم يكن في البين مبرز عملي. مثل إيش؟ طبقت شيء شحكي يعني جازو. اليوم لما أروح يوم الفضال، الخباز عنده طاولة وداف عليه الخبز، أنا أشيل الدينار أذبه وأحسب 8 جرى الخبز وأشيله. هاي الحركة نسميها معاطاة، لكن هاي فيها مبرز ولا؟ الجواب نعم فيها مبرز، لكن أي مبرز؟ ليس المبرز مبرزا لفظيا، وإنما المبرز مبرزا عمليا. ما هو المبرز العملي؟ نفس الطاولة، وأن الخباز يدب الخبز على الطاولة، يعني نفس الخبز على الطاولة، وعبارة أخرى عن بعثك عند أهل الأرض وضع الخبز على الطاولة يعني معنى شنو؟ يعني بعثك. فيكون معاطاة على أساس المبرز. هنا نسمي إيصال زائد مبرز عملي. فالمعاطاة إيصال زائد مبرز عملي. أما إذا افترضنا حالة ثانية، أني عندي رضا أريد أشتري حاجة، افترض أشتري قرصة الخبز مثل حضرتك مثال خيالي، والخباز شنو باني على أنه يبيع الخبز، لكن الفلوس طارت من عندي ووصلت إلى الخباز، وقرصة الخبز طارت من الخباز وصلت إلي. هنا تم الإيصال، إيصال العوضين إلى الآخر، لكنه لا بمبرز عملي، وإنما بس رضا. أما مبرز ما أقول، أنا فرضنا المسألة شنو؟ الإيصال تم عن طريق الطيران، والطيران لا يعد مبرزا، وما ماكو مبرز في هذا. هذه الحالة الثانية، وهو شنو؟ الإيصال بلا مبرز. الإيصال بلا مبرز هو رأي الشيخ في بعض المعاطات، أن المعاطات إنما نحكم بصحتها فيما لو كان بمبرز عملي. أما هنا رح يختار نظرية أخرى غير النظرية التي بنى عليها سابقا. وما هي النظرية التي رح يختارها؟ أن المعاطات عبارة عن الإيصال ولو لم يكن مبرز. لذا وين الثمرة تظهر بين النظريتين؟ لو كان الموصل مثل الطفل الصغير، لو كان الموصل مثل الطفل الصغير، أو كان الموصل ليست يده يد معتبرة. هنا إذا قلنا بنظرية الإيصال تمشي القضية، إذا قلنا أنه نظرية الإيصال زائد المبرز المعتبر ما تمشي القضية، لأن هذا ما يسمى معاطات. إذن المعاطات على رأي هو الإيصال بمبرز معتبر. النظرية الثانية الإيصال وإن لم يكن بمبرز معتبر. الفارق بينهما فكرة الطيران، فكرة الطفل الصغير، فكرة اليد الذي ليست بمعتبرة. الشيخ شيخ يقول الآن، يقول ها هنا بعد ما بينا هذا، يقول ها هنا حركة عروة هي في الحقيقة تفصل وتصب في بعض شنو المعاطات. شلون تصب في بعض المعاطات؟ قال أكو رضا هم من المالك. ومن هو المالك؟ النبي الأكرم حيث كان يملك الشاتين. وهم أكو رضا من المشتري الذي اشترى إحدى الشاتين بدينار. رضا من الطرفين موجود، زين هذا رضا موجود، وتم إيصال الشاة إلى المشتري، وتم قبض البائع وهو العروة قبض الدينار، فصار شنو؟ قبض وإقباض. إلا أن هذا القبض والإقباض ليس بيد معتبرة. ليس بيد معتبرة؟ لأنه فرض المسألة عروة لم يكن يده يدا معتبرة، يدعو وليست بيد النبي، لم أمضى، لم يمضيها النبي الأكرم، لم يكن النبي مطلعا على البيع، فيده يد غير معتبرة، بناء على أن المعاطاة يكفي فيها محض الإيصال ولو لم تكن بيد معتبرة، هذا من موارد المعاطاة. إذا احتاج هواي حجر، إذا هواي حجر، إيه هو هذا اللي يقول شيخنا رواية عروة وين تخليها أنت؟ يقول بعضهم خلاها في بحث الفضول ونحن منعناها. ليش منعناها؟ لأن كل معاملة كانت مقرونة برضا المالك، وإن لم يكن ذلك الرضا بمبرز كفى في خروجه عن الفضولية. هذا المطلب الأول. وين دخلها؟ دخلها في المعاطاة. يا بكون دخلتها في المعاطاة، يكفي في باب المعاطاة أن يتم القبض والإقباض ولو بيد غير معتبرة، فإن يد عروة وإن كانت يد غير معتبرة، يده كيد الحيوان، لكنه يكفي في بعض المعاطاة أنه حقق هذا الأمر. إذا سوى الشيخ حركيا، سوى أخرجها من الفضول من باب الفضولية واحد، وأدخلها في باب المعاطاة اثنين. جيد، هذا المطلب الأول، وهو ما قام به الشيخ الأنصاري اتجاه رواية عروة. البحث البعدي، النقطة الثانية، ذكر بعض علمائنا أن من روايات بحث الفضولي للصورة الأولى، الصورة الأولى لن ننساها، الصورة الأولى باع عن المالك واحد من دون سبق منع وردع اثنين، هذا نتكلم بهاي الصورة، أن يبيع الفضول عن المالك لا عن نفسه، اثنين لم يسبق المنع من قبل المالك. ماذا استدل الأعلام برواية محمد بن قيس؟ هذا هو المدرك الثالث الذي ذكره المصنف. العمومات واحد، وارتباط اثنين، رواية عروة البارقي ولم يرتضيها ثلاثة، رواية محمد بن قيس. شنو رواية محمد بن قيس؟ سنفهم من القارئ. رواية محمد بن قيس، أكو أب يملك جارية، الأب يملك جارية، سافر ابنه، سوى ابن شال جارية أبوه، باعها، باعها لشخص، فلنفترض ذلك الشخص زيد، باعها من زيد. زيد واقع الجارية، لما واقع الجارية أنجبت له ولد، طبعا هذا الولد الذي أنجبته حر أم عبد؟ ها، حر. ليش؟ لأنه الولد يتبع أشرف العامودين، والأب بما أنه حر فالولد يصير حرا، فأولدت له ولد. بعد ما أولدت له ولد، إجا الأب، إجا قال وين جاريتي؟ قال له لا، باعوها جاريتي. راح المشتري أخذ الجارية وأخذ ابن الجارية. ليش أخذ ابن الجارية؟ لأن يعني ابن الجارية نماء الجارية، ونحن عدنا العين إذا كانت ملك لشخص فالعين ونماءاتها ملك إلى ذلك الشخص. أخذ الجارية، هذا المشتري خطية، شاف لك أنه راح ابنه، راح ابنه، جارية راحت بالجير والجهنم، الابن راح وابن حر، لنا فرض المسألة، فراح استعان بأمير المؤمنين الذي هو حكم بالقضية، قال له شو تسوي الآن؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه قال له شنو؟ قال له أخذ ابنه، ابن البائع. ليش؟ لأنه هو صاحب الورقة وأنت منطي فلوس، وفلوسك ما رجع لك يعني، لأنه شنو؟ البائع الأول، عفوا البائع الأب، مو البائع الأب، هذا ما رجع للفلوس للمشتري، وإنما أخذ الجارية وابنها، قال أنت روح أقبض على ابنه، فهو راح قبض على ابنه، قال له رجع ابني، قال له أنت رجع ابني حتى رجع ابنك، قال له أنت رجع ابني حتى رجع ابنك. فهتشي فهو ذاك مالك الجارية اطاع ابنه، لما اطاع ابنه هو رجع لابنه. زين محل الشاهد وين؟ ان الامام علمه هذا زيد المشتري، علمه طريقه، قال له اخرج اخرج ابنه حتى يجيز لك، حتى يجيز لك، فاذا جاز لك حينئذ يرجع ابنك. الشيخ يقول هذه الرواية تدل بها الأعلام لبحثين. الأمر الأول استدل بها الأعلام إلى بحث الفضولي، لأن الولد باع فضولا فتكون من أمثلة بيع الفضولي. وثانيا أن هذه الرواية تدل على أن الإجازة كاشفة وليست لناقلة. ليش كاشفة؟ لأنه إذا ناقل إحنا ندري العين ونماءات العين إنما تصير ملك المشتري بناء على النقل من حين الإجازة. أما بناء على الكشف أن العين ونماءات العين شو بتكون من حين العقد، وحيث أن ولد الجارية هو تحقق شوفت نماءه تحقق شوفت بعد الآخر، فلو كان المورد مورد النقل لما صح لأبو الولد أن يأخذ ابن الجارية ليس البناء على النقل، لأنه ابن الجارية يصير ملكا للمالك الأولي. شو قد يكون مالك من الجارية ملك للمالك الثاني؟ بناء على القول بالكشف. لو قلنا بالكشف فإن ابن الجارية سيكون ملك المشتري وهو زيد، لأنه وإن كان النماء حصل من الجارية إلا أن هذا النماء يكون ملكا له بناء على الكشف، أما بناء على النقل فلا يكون ملكا له. هذا هو الرواية الثانية. شنو الرواية الثانية؟ إذن دلت الرواية الثانية على أن رواية محمد بن قيس واردة في بحث الفضولي، وبعد وأنها واردة في الإجازة، كون الإجازة كاشفة لا كون الإجازة ناقلة. جيد، هاي الرواية الثالثة. شنو رأيك شيخنا؟ قال هاي الرواية طبعا البعض، هو يقول الشيخ الأنصاري يقول البعض وإن أشكل عليه بإشكالات، لكن تلك الإشكالات إشكالات واهية. وأنت شنو قيم بياها الرواية الثالثة؟ يقول هذه الرواية لا تصبح أن تكون دليلا على المدعى، هذه الرواية لا تصبح أن تكون دليلا على المدعى. يا ليش ما تصبح أن تكون دليلا على المدعى؟ قال احنا وين مدعانا؟ أن يبيع الفضول عن نفسه عن مالكه، واحد اثنين، وأن لا يكون مسبوقا بالمنع اثنين، مو شي قلنا الصورة الأولى أن يبيع عن المالك لا عن نفسه، وأن لا يسبقه منعا. يقول هذه رواية واردة في سبق المنع، يعني أول شيء مالك الجارية وهو الأب قال ما أقبل هذه المعاملة، رفض بيع الفضول. ثم بعد ذلك أجاز بيع الفضول، وهي صورة مو صورة أولى بل هي صورة ثانية. فإذا كان ولا بد من ذكرها في باب الفضولية فإنها تبقى في الصورة الثانية لا في الصورة الأولى طبعا. وسيقدم المصنف أربع شواهد، هاي شواهد شنو؟ على أن المالك كان قد رد أولا، قال لا أرضى لابني هذه المعاملة، بعدين لما أفضوا من الابناء اضطر أن يجيز، فالإجازة صدرت بعد شنو؟ بعدما منع، بعدما رفض، بعدما قال أنا ما أقبل هاي المعاملة. وهذه هذه الرواية إن تدل على بحث الفضول فإنما تدل على بحث الفضول. وين الصورة الثانية؟ لا الصورة الأولى، الذي لا ينبغي أن تكون دليلا على المدعى. طبعا الآن احنا مطالبين بالشواهد الأربعة، بس حتى الصورة تكتمل، حتى الصورة تكتمل. الشيخ ايش راح يقول؟ يقول حقيقة أنا رأيي راح ينتقل للصورة الثانية، شوف راح يخربط منهجيا، راح يخربط الشيخ، راح يطلع من الصورة الأولى ويروح للصورة الثانية. يقول أنا رأيي أن الصورة الثانية قام الإجماع على بطلان بيع الفضولي. الصورة الثانية، يا صورة ثانية، ما لو باع العاقد عن المالك وكان قد صدر من المالك المال ثم الإجازة، فالإجازة جت بعد المنع. يقول قام الإجماع على ماذا؟ بطلان هذه الصورة. طب إذا بطلت هذه الصورة، يقول الشيخ سأسأل سؤال، اسمع لي، راح يتصل قاعدة أصولية، راح يتصل قاعدة أصولية. هذه الرواية وإن كانت واردة في الصورة الثانية وقام الإجماع على بطلان الصورة الثانية، وإحنا يعني فأجت الرواية على خلاف الإجماع، لأن الرواية صححت البيع الفضولي، بينما الإجماع قائم على بطلان بيع الفضولي في الصورة الثانية، لأن الرواية قالت فإذا أجاز ملك ابن الأمة، مو شيء، فإذا أجاز المالك ملك المشتري ابنه وهو ابن الأمة، فهو حكمت بالصحة، بينما الإجماع قائم على أن هاي الصورة محكومة بالفساد. رح يبين قاعدة لها. يقول افترض أن الرواية من حيث الموردية لا يمكن العمل بها، من حيث الموردية لا يمكن العمل بها، لكنه تبقى القاعدة في حد نفسها سالمة. مثل هل أضربك مثال، اجيت قلت لك، سألتني أكرم زيد العالم، قلت لك أكرم كل عالم. أنت سألتني عن ماذا؟ أكرم زيد العالم، أنا جاوبتك أكرم كل عالم. استقام الإجماع من الخارج على أن زيد لا يكرم. هاي الرواية تضعضع لو ما تضعضع؟ واضح حكم موردي قام الإجماع على خلافه، هذا يضرب في الرواية بحيث نخلي الرواية كلها عليها علامة استفهام أم لا؟ الشيخ الأنصاري يقول افترض أنه لقيام الإجماع لا مجال للأخذ بموردها، لكن أصل القاعدة ماضية، ليش من ما نعمل بها؟ فنقبلها في هذه القاعدة، نقبلها في أصلها في كليتها، فالنتيجة شنو؟ أكرم كل عالم يقبل. ولا واحد يقول لي عمي مو مقتضى أكرم كل عالم أنه يكرم زيد وقام الإجماع على عدم إكرام زيد. أقول لك عدم إمكان المورد لا يعني عدم قبول الكلية العامة. القاعدة يجي يطبق هنا، تعال طبق لي هنا، شلون يطبق هنا؟ يقول هو المورد عن ماذا؟ قصة خارجية وقعت، وكانت هذه القصة الخارجية سبقها منع من المالك ثم إجازة، ونحن والإجماع يقول هذه الصورة باطلة، هذه القضية الخارجية سميها الموردية، هذه القضية الخارجية سميها باطلة، إلا أن بطلانها لا يعني أنه أصل القاعدة أيضا تبطل. أصل القاعدة ماذا؟ كل عقد فضولي صدر من الفضولي ثم لحقته إجازة من قبل المالك فإن الإجازة تصحح المعاملة. فتى سوشي قال كون المورد مخدوش هذا لا يعني تفسير القاعدة. فافترض أن هاي القضية الخارجية وهو شنو رفض من المالك فيه رضا من المالك، افترض هذا لقيام الإجماع، لأن الإجماع قام على فساده، الإجماع قام على فساد هاي الصورة. افترض أنه الإجماع ضرب الموردية، لكن القاعدة ليش تضرب؟ القاعدة شنو؟ كل ما كان هناك عقد فضولي ثم لحقته إجازة فإنه يصحح العقد الفضولي، فتصلح أن تكون دليلا على الصورة الأولى، لكن بهذه فبركة. فإذا عند حكايتين الأنصاري، الحكاية الأولى حكايتين عند الأنصاري، الحكاية الأولى شنو؟ قال هاي الرواية خليها للصورة الثانية ولا تخليها للصورة الأولى، فهي أجنبية عن الصورة الأولى، وإنما هي الصورة الثانية. فرقت بين الصورة الأولى والصورة الثانية، الصورة الأولى لم يسبق منع، الصورة الثانية سبق منع. يعني مثل ما واحدة مرة قالت، قالوا لها بابا هذا الفضول أقدش، تقول ما أرضى ما أرضى. بعدين قالت ها هذا الولد خوش ولد وأكو قحطن في الرجال، يلا خل أخبر. هاي صورة ثانية. أما إذا كانت عاقلة قالوا لها يا با عقدوا عليك عقدا فضولية، قالت تقولي مجال أتأمل ثم رضى، هاي صورة من ياسور صورة الأولى، إذا ما سبق منها أصلا قال شنو أتأمل. فالشيخ حكايته الأولى رواية محمد ابن قيس هي للصورة الثانية لا الصورة الأولى، وذلك لكم شاهد؟ أربع شواهد. ثم بعد ذلك يقول الشيخ، يقول يمكن بفكرة بفبركة جديدة يمكن أنه نستفيد من هذه الصورة الأولى. شنو الفبركة الجديدة؟ الإجماع وإن ضرب الموردية، وإن ضرب الموردية ولكنه أصل القاعدة تبقى بعموميتها معتبرة. قلت لك مثلا، قلت لك بمثال أكرم زيد العالم، ثم قلت لك بعدين قلت لك أكرم كل عالم، قام الإجماع على أن زيد العالم لا يكرم، صارت حركة بين الإجماع وبين الرواية، الرواية تقول أكرم زيد العالم، الإجماع يقول لا تكرم سيد العالم، عركة عركة تعارض تساقط موت انتهى. يقول خب موت بالحاب الموردية، أما ليش تموت الرواية كلها؟ ليش تموت الرواية كلها؟ تموت بالموردية لا تموت بالقاعدة، يبقى أكرم كل عالم دليل معتبر. هذا رأيي، هذا رأيي. شو نسمي إذا كان المورد غير قابل للتطبيق إلا أن القاعدة يمكن الأخذ بها؟ هذا ما عندك، أنا طبق لك هذا. يلا شوف شهج الشيخ باي. وقد تقدم، مو وصلنا لهنا؟ وقد تقدم شنو وقد تقدم؟ يلا اسمعني شيء يقول تقدم. خلاصة، خلاصة إن رواية، شوف تقدم هذا بيلا قد تقدم، خلاصة إن رواية عروة البارحة فيها كم مدعى مدعيات؟ أولا ليست بفضولية، ثانيا هي بعض المعاقات. ليست بفضولية ليش؟ ليش ليست بفضولية؟ لما تقدم سابقا من أنه الابن المقارن للعقد ابن المالك المقارن للعقد يخرج المورد عن الفضولية، وها هنا قد أذن النبي من دون مبرز، قد أذن النبي بحركة عروة، فهو ليس من البيع الفضولي. هاي الدعوة الأولى انتهت، الآن نجيب الدعوة الثانية، كل شقة وهقة الآن علينا من على الدعوة الثانية. وقد تقدم أن المناط في المعاطات فيها أن تجد في المعاطات يحكي على المعاطات. وقد تقدم أن المناط في المعاطات شنو المناط؟ مجرد المراضات، أي وصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر، أي حصول المبيع مثلا بيد الآخر. هذه معاطاة. التأكد هنا يحتاج كتابة كلش مهمة. شنو الكتابة؟ شنو بناء على أحد تفسيري المعاطاة، من أنه يكفي في بعض المعاطاة الإيصال، الإيصال، ولا نحتاج إلى شنو إيصال مع مبرز. فرق بين الإيصال والإيصال المبرز. الإيصال المبرز يعني أن يكون المبرز معتبر، أما الإيصال يعني ولو بدون مبرز معتبر. مثلا الصديق إيصال غير معتبر، يعني غير مبرز معتبر. بعد القصد المجنون إيصال غير معتبر. الحيوان إيصال غير معتبر. الفضولي يسمونه، تدري شو يسمونه بالمصطلح العلمي؟ الفضولية في عالم الإيصال، وهي وإن كانت الفضولية لا تحقق إيصالا معتبرا، لكن يكفي في بعض المعاطات محض الإيصال وإن لم يكن بإيصال معتبر. على هذا الرأي ليتكلم الشيخ، على هذا الرأي شوف العبارة. وحصول المبيع عند الآخر شلون يحصل؟ إما بإقباض معتبر وهو المالك، أو غير معتبر. مثل إيش غير معتبر؟ مو غير معتبر مثل إيش؟ ولو كان الموصل صبيا أو كان الموصل حيوانا. فالمهم الآن راح يفرح يقول مثال ثالث للموصل الغير المعتبر. واحد، كم الموصل غير المعتبر؟ الصبي. اثنين الحيوان. ثلاثة الفضولي. هذا فاعل حصول. فإذا حصل الإيصال ولو غير المعتبر، فإذا حصل التقابض بين فضوليين، أو حصل التقابض بين فضولي وغير فضولي كما في محل كلامنا، لأن المشتري هو مو فضولي، البائع وهو عروة فضولي، أما المشتري هو مو فضولي، أو حصل التقابض بين فضولي وهو عروة، وبين غيره غير الفضولي وهو المشتري، طبعا حصل مقرونا برضا المالكين وهو المشتري والنبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه. ثم وصل بعدما حصل تراضي، ثم وصل بعد ما حصل تراضي، ثم وصل كل من العوضين إلى صاحب الآخر وعلم برضا صاحبه. هوب كفى. هاي كفى وين جواب ماذا؟ فإذا حصل، فإذا حصل التقابض كفى في صحة التصرف المعاطاتي. يلا احكي لب اللباب. إذن وليس هذا المشار في هذا، ما هو؟ وهو المعاطات مجرد المراضات ولو كان بمبرز غير معتبر، وليس هذا من معاملة الفضولي. ليش ليست معاملة فضولية؟ أنا راح يقول نعم، لأنه قلت لك ليس معاملة فضولية، لأنه ما دام أكو رضا من الطرفين أثناء العقد كفر، لأن الفضولي ها هنا وهو عروة، لأن الفضولي ها هنا وهو عروة، صار آلة الإيصال. والعبرة، كل العبرة بماذا؟ برضا المالك المقرون بالإيصال ولو كان ذلك الإيصال غير معتبر. إذن كمل، هاي راح أكمل، أنا راح أكمل. فرواية عروة خارجة من بحث الفضولي، ورواية عروة داخلة في بحث المعاطاة. مطلب ينبين، فرواية عروة خارجة من بحث الفضولي، هذا يحتاج دليل، بين دليل. وثانيا رواية عروة داخلة في بحث المعارض. تبع شوية الآن كم دليل قدمنا بالصورة الأولى؟ دليل الأول العمومات، الدليل الثاني رواية عروة، الآن جاءك الدليل الثالث على الصورة الأولى. مو تنسى الصورة الأولى، الصورة الأولى يعني شنو؟ يعني باع العاقد يبيع عن المالك، واحد واثنين، وأنه غير مسبوق بالمن. الآن واستدل أيضا، واستدل لصحة بيع الفضولي في الصورة الأولى تبعا للشهيد في الدروس، استدل بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. ماذا قال الإمام الباقر؟ قال الإمام الباقر: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة، يعني في أمة، في جارية، في وليدة باعها، من باعها؟ ابن سيدها، والحال أن أبوه أبو هذا الابن وهو مالك الجارية، والحال أبوه غائب كان مسافر، فاستولدها. من فاستولدها؟ المشتري. فاستولد المشتري، فاستولدها الذي اشتراها، فولدت منه، فأنجبت طفل، فجاء سيدها الأول وهو أبو الولد، فجاء سيدها الأول وهو أبو الولد، فخاصمه عارك سيدها الآخر، جرجفها بالمحكمة. هذا أول شاهد من الشواهد على أنه أكو سبق منع، لأن إذا ما أكو سبق منع شنو خموه يتعارك. فخاص وصلت للعركة يعني القضية، لا وصلت للعركة يعني 100%، أول شيء كان ما راضي فمنع، قال ما أقبل بيعة ابني. فخاصم سيدها الآخر، يعني فخاصم سيدها الأول، خاصم سيدها الآخر، فقال الأول، فقال الأول: جاريتي وليدتي، عن جاريتي، وليدتي جاريتي باعها ابني شنو؟ بغير ابني. فقال عليه السلام، حكم، هذا أول حكم من الإمام أمير المؤمنين، فقال الحكم، نعم هذا حكم، أن يأخذ الأول الجارية وابنها. بعد ما هذا ناشده، ناشده يعني شنو؟ شنو معنى ناشده؟ يعني طلب منه الاستعانة وطلب منه المشورة، فناشده الآخر الثاني، راح الأمير المؤمنين قال له: عمي شو أسوي؟ حل المشكلة، ما أدري شو أسوي. فناشده الآخر، فناشده الذي اشتراه، ضمير هو المن يعود لأمير المؤمنين، فناشد الآخر الذي اشتراها أمير المؤمنين. فماذا قال له أمير المؤمنين؟ فقال أمير المؤمنين للثاني: خذ ابنه، يعني ابن الأول، خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك. ينفذ البيع لك يعني شنو؟ يعني يمضي حتى ينفذ البيع لك. فلما رآه أبوه، من أبوه؟ أبو الأول. فلما رآه أبوه قال له للثاني، ماذا قال له؟ أرسل، أرسل يعني أطلق سراح، أرسل ابني. قال المشتري الثاني للأول: لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما رأى ذلك سيد الوليد الأول، ماذا رأى؟ أجاز بيع ابنه. محل الشاهد وين؟ هاي آخر ثلاث كلمات، محل الشاهد بالاستدلال: فلما رأى ذلك سيد الوليد، يعني الأول، أجاز البيع، أجاز بيع ابنه. إلى نهاية الحديث. قال في الدروس وفيها، يعني وفي هاي الرواية، دلالة على صحة الفضولي أولا، هذا المدعى الأول، وبعد إيش بيها دلالة؟ الشهيد يقول: وثانيا أن هذه الإجازة كاشفة. ثم الشهيد قال لا واحد ينقنق يقول هذه رواية عليها مجموعة من الملاحظات. مثل ايش من الملاحظات؟ انه مجموعة ملاحظات. اول ملاحظة انه هذا الاب اجا وقال هاي جارية جاريتي وراح للمحكمة وقدم. طب احنا ندري قاعدة اليد شو تقول؟ قاعدة اليد شو نقول؟ كل من بيده اليد وكل من بيده الشيء فهو أمارة الملك. والجارية كانت يم الابن فهي أمارة ملك. فهاي فبركة الأب والابن تواطعوا عليها ورتبوها، وإلا هي حقيقة المطلب شنو؟ الجارية مع الابن. فشلون أمير المؤمنين يقبل؟ وإلا إذا صار بنانا أن نفتح هذا الباب أي حاجة يبيعها ابني باشر أدخل بطها شكولا، أي حاجة يبيعها ابني وباشر أدخل بطها أقول له والله ابني باحة بدون ابني، هاي معاملة فضولية يلا رجعوا لي يعني. هاي لازم هاي المعاملة يلزم فوضى المعاملات، يلزم باب فوضى المعاملات. هاي الرواية مرفوضة لأنها تؤدي بنا إلى شنو؟ فوضى في باب المعاملات، لأنه فد مخلص كل واحد يقدر يستعين به أنه يبطل المعاملة. كل ما أنا بعت بيتي إذا غلى البيت صار بيت أضعاف مضاعفة، أقول لهم بويا هاي البيت مو مالتي أنا فضولي، هذا البيت مال شنو؟ مال ابني، أو ابني يبيع البيت باجر أقول ها أنا ما قابل. يلزم الفوضوية أمارة اليد شو تقول؟ أن الجارية كانت بيد من؟ بيد الابن فضاعها. شيت الشهيد يقول بابا هذه إشكالات غير صحيحة، ليش؟ لأنه أمير المؤمنين فهم من الخارج حقانية هذه الدعوة، وواقعا أن هذه الجارية هي ملك الأب، وأن الابن باعها فضولا، علم من الخارج ذلك. فلا يلزم منه فوضوية المعاملات، وإنما لوجود العلم بأن هذه الجارية ملك من؟ ملك الأب لا ملك الابن. ونحن نعلم أن أصالة اليد إنما نجريها في مورد الشك لا في مورد العلم. وها هنا عندنا هذا إشكال واحد، شوف العبارة، قالت الدروس وفيها دلالة على صحة الفضول وأن الإجازة كاذبة، ولا يرد عليها على الصحيحة شيء مما يوهن الاستدلال بها فضلا عن أن يسقطها. وجميع ما ذكر فيها من الموهونات شبيه الجميع، هذه جميع ما ذكر من الموهونات شبيه هذه الموهونات، فإن هذه الموهونات هي موهونة، فجميع ما ذكر من الموهونات فهي موهونة، إلا هذا شروع في رد الشيخ الأنصاري. والحمد لله رب العالمين.